السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج رمضانيات الذي ترافقنا فيه وإياكم منذ مطلع هذا الشهر الفضيل مع سماحة العلامة القاضي الشيخ محمد كنعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ. يعني سمعنا أو سمعت منك قبل أن ندخل إلى الاستوديو أن موضوع حلقة اليوم حول الوضوء، بالتأكيد لدي أسئلة كثيرة ولدى المشاهدين أيضا، ونريد أن نستمع إلى مقدمتك ثم نعود إلى الحوار.
أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والحمد حقه كما يستحقه، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ورد إلى برنامجنا هذا من بغداد رسالة تحمل توقيع باسم وليد الزبيدي في تاريخ 6/11/2004، سأسردها كما وردت. بعد السلام يقول: أود أن أسأل سماحتكم سؤالا يتعلق بالوضوء، إذ قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وفيما أفهمه من اللغة والكلام ما زال للسائل، فإن أرجلكم معطوفة على الوجوه والأيدي كونها منصوبة، ويعني ذلك غسلها. نرجو توضيح ذلك بشيء من التفصيل، ولماذا نمسح على أرجلنا ولا نغسلها؟ لابد لنا إذن أيها الإخوة أن نسلط الضوء على معنى الآية ومدليلها، وننقل أقوال المسلمين في ذلك، ونرى ما ورد في السنة عن محمد وأهل بيته صلى الله عليه وآله. وهي مسألة من الفروع التي لم يكن اختلاف الرأي فيها يفسد ودا بين أحد من الخلق فضلا عن الود بين المسلمين. قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الغسل بفتح الغين إمرار الماء على الشيء، ويكون غالبا لغرض التنظيف وإزالة الدرن والوسخ. والوجه لغة ما يستقبلك من الشيء، وغلب على اللفظ على لفظ الوجه معنى هو الجانب المقبل من رأس الإنسان، وهو الجانب المشتمل على العينين والأنف والفم. أما الروايات الواردة من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام فقد فسرت الوجه بالمعنى الاصطلاحي، أنه ما بين قصاص الشعر وآخر الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام والسبابة والوسطى عرضا. نعم، هذا لا ينفي وجود تحديدات أخرى للوجه ذكرها المفسرون والفقهاء. والأيدي جمع يد، وهي العضو المعلوم الخاص الذي يقبض الإنسان ويبسط ويبطش به، وغير ذلك من الاستعمالات. وحدها لغة ما بين المنكب إلى أطراف الأصابع. وإنما كانت العناية بالأعضاء من خلال المقاصد التي تستعمل لها ولأجلها هذه الأعضاء، وحيث أن القبض والبسط والبطش بل ومعظم ما تستعمل فيه اليد تحصل هذه المقاصد من خلال النصف السفلي لليد فقط. فقد سمي أيضا جزء اليد هذا أو ما هو أقل منه يدا أيضا، فمن المعصم إلى أطراف الأصابع يصح أن يقال عنها يد، ومن المرفق إلى أطراف الأصابع يصح أن يقال عنها يد، ومن المنكب إلى أطراف الأصابع يصح أن يقال عنها يد. فأصبح اللفظ مشتركا أو كالمشترك بين الكل والأبعاد. وهذا الاشت أوجب ذكر القرينة التي حددت مقدار اليد الواجب غسلها. فقوله تعالى إلى المرافق إنما هي لتعيين أن المراد غسل اليد التي تنتهي إلى المرافق. فالمرافق إذن قيد لقوله أيديكم وليس لتحديد كيفية غسل، إذ أن الآية لم تحدد كيفية غسل الوجه من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل لتحدد كيفية غسل اليدين. فإن الإنسان يمكن أن يبدأ بالغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع أو بالعكس، لكننا فهمنا الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع من خلال ما وردنا مكثفا من طرق أهل البيت عليهم السلام يشرحون في بعض هذه الروايات وعمليا كيفية وضوء جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد ذكر بعض أصحاب التفاسير أن لا مناص من اعتبار التقييد بقوله إلى المرافق هو تقييد لتحديد المقدار المغسول في الأيدي وليس قيدا أو شرحا لوجوب الشروع في الغسل من أطراف الأصابع والانتهاء بالمرفق، كما أن الأمة أجمعت على صحة وضوء من بدأ في الغسل بالمرافق وانتهى إلى أطراف الأصابع كما أورد ذلك صاحب مجمع البيان. وما ذاك إلا لأن الآية تحتمله، وأن تحتمله الآية يعني أن إلى المرافق قيد للأيدي وليس للغسل. وأما قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالمسح هو إمرار اليد أو كل عضو لامس على الشيء مباشرة، يقال مسحت الشيء ومسحت بالشيء، فإذا عدي بنفسه أفاد الاستيعاب، وإذا عدي الفعل بالباء دل على المسح ببعضه من غير استيعاب وإحاطة. وقوله وامسحوا برؤوسكم يدل على لزوم مسح الرأس في الجملة، أما ما دل على كونه بعض الرأس هو خارج عن مدلول الآية وأوضحته السنة، وتكاد الأمة تجمع على أن الواجب مسحه في الرأس هو جانب الناصية من الرأس أي مقدمة الرأس. أما قوله وأرجلكم فقد قرأت بالجر وأرجلكم والنصب وأرجلكم، بل بالفتح عند البعض وأرجلكم، فقد قرأ ابن كثير الداري المكي المتوفي سنة 120 للهجرة، وأبو عمرو بن عمار المازني البصري أحد القراء السبعة المتوفى سنة 154، وأبو بكر شعبة بن عياش أحد مشاهير القراء المتوفى سنة 193 للهجرة، وحمزة بن حبيب أحد القراء السبعة المتوفى سنة 56 للهجرة، وعاصم بن أبي النجود أحد أشهر القراء السبعة، كلهم قرأوا أرجلكم بالجر. وقرأ بالنصب نافع بن عبد الرحمن أحد القراء السبعة المتوفى سنة 169 للهجرة، وابن عامر كذلك أحد القراء السبعة المتوفى سنة 118 للهجرة، والكسائي علي بن حمزة إمام اللغة والنحو والقراءة المتوفى سنة 189 هجرية، وحفص بن سليمان قارئ أهل الكوفة المتوفى سنة 180 هجرية، كلهم عن عاصم قرأوا بالفتح وأرجلكم. وقد ذكرت القراءة بالضم أي أرجلكم، وهي قراءة شاذة نادرة، قيل إنها قراءة الحسن البصري وقراءة الأعمش. وقد فصل من قرأ بهذه القراءة كل من القرطبي في تفسيره وابن عربي في أحكام القرآن، والوجه في ذلك أنها تكون أرجلكم مبتدأ مؤخر تحتاج إلى خبر وخبرها الغسل، لكن الألوسي قال ما نصه وأما قراءة الرفع فلا تصلح للاستدلال للفريقين، إذ لكل منهما أن يقدر ما يشاء، القائل بالمسح يقدر الممسوحة والقائل بالغسل يقدر مغسولا. فقد ذكر علماء العربية أن العطف من حقه أن يكون على أقرب مذكور دون أبعده، هذا هو الأصل، وما سواه هو تعسف وضرب من الانصراف عن حقيقة الكلام إلى التجوز من غير ضرورة تلجئ إليه مع ما فيه من إيقاع اللبس، بل ربما يصرف المعنى عن مراد القائل. فلو أن متكلما أقبل على صاحب له وقال: أكرم زيدا واضرب خالدا وبكرا، ووجب عليه أن يميز بين الجملتين في الكلام لاختلاف الحكم في كل منهما. فلو عطف السامع من في الجملة الثانية أو أحدهما على الجملة الأولى لكان قد انصرف عن الحقيقة وعن مفهوم في ظاهره وتمحل في ذلك. وأيضا مما قالوه هو أنه وعلى فرض القراءة بالنص أي وأرجلكم، فإنها معطوفة لا شك محلا على وامسحوا برؤوسكم، والعطف على المحل مذهب مشهور عند العرب، فهم يقولون: مررت بزيد وعمرا ولست بقائم ولا قاعدا. قال الشاعر معاوي: إننا بشر فسجح، فلسنا بالجبال ولا الحديدة. والنصب في هذه الأمثلة إنما هو العطف على الموضوع دون اللفظ، فيكون الحكم عند من قرأ بالنصب هو ذاته عند من قرأ بالجر يعني المسح، وهي على كلا القراءتين معطوفة على الرؤوس، فلا بد من المسح فيهما. وقد قال جمع من المفسرين والمحدثين إن الآية على كلا القراءتين تفيد المسح للغسل. مثال بعض المصادر: المبسوط في فتح الحنفية للسرخسي، وكتاب شرح فتح القدير والمغني لابن قدامة، وتفسير الرازي، وكتاب غنية المتملي، وحاشية السندي على سنن ابن ماجه، وتفسير القاسمي. لكن البعض من هؤلاء مع تسليمهم بدلالة الآية يقولون: لكن غسل القدمين دلت عليه السنة. وقد ذهب البعض إلى أن العطف في وأرجلكم ليس عطفا على محل برؤوسكم، بل عطف حقيقي على الوجوه والأيدي، وأن السنة الشريفة دلت على ذلك. لكن هذا الوجه لا يستقيم لورود روايات من السنة الشريفة تعارضه، ولأن الفصل بين المتعاطفين بجملة غير معترضة هو خطأ في اللغة العربية، فقد فصلت كلمة أرجلكم أو أرجلكم بفعل وامسحوا، وهي جملة غير اعتراضية، والقرآن الكريم كما هو البديهي منزه عن كل خطأ وخلط. وللإنصاف قد سلم بهذا جملة من علماء اللغة، أبو حيان النحوي الكبير يقول: إن القول بالعطف من أرجلكم إلى وجوهكم وأيديكم يستلزم الفصل بين المتعاطفين بجملة ليست باعتراض بل هي منشئة حكما. وقال أبو الحسن بن عصفور وهو من كبار علماء النحو عند ذكره الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه قال: وأقبح ما يكون ذلك بالجمل، وفي قوله هذا دلالة على تنزيه كتاب الله عما ذكروه من تخريج. وكذلك فإننا نجد هذا الكلام في كتابي عمدة القاري وفي الغنية للحلبي، ومما قاله المفسرون في المقام كالنحاس ووافقه على ذلك القرطبي أن لفظ المسح مشترك بين المسح المعروف والغسل في اللغة العربية. ويمكن بناء على ما هو موجود في اللغة العربية أن يسمى الغسل مسحا، فإذا كان اللفظ مشتركا صح الغسل ولا إشكال في ذلك. وأورد على مدعاهم دليلا قوله تعالى: فتفق مسحا بالسوق والأعناق، وأن سليمان عليه السلام إنما غسل سوق الخيل وأعناقه فسمي الغسل مسحا، لكننا نجد أن هذا التفسير غير مجمع عليه. وقد ذهب قوم إلى أن المراد بالآية هو المسح بعينه كابن عباس والزهري وابن كيسان وابن جرير الطبري وعلي بن أبي طلحة ومجاهد والقاضي أبي يحيى. وقال أبو عبيدة والفراء وغيرهما أن المراد بالمسح الضرب، ولا ريب أن المتأمل يجد أن تسمية الغسل تخالف المسح مجازا واستعارة، فلا يصح لنا أن نصرف كلام الله عن حقائقه الظاهرة. ولذلك نجد صاحب كتاب عمدة القاري في شرح البخاري يقول بعد هذا الرأي أن المسح كالغسل، يقول وفيه نظر، ويقول الطاوي في حاشية بيضاوي وهو بعيد، ويقول صاحب المنار هو تكلف ظاهر. وقد ذكر جلال الدين السيوطي أن قراءة النص تدل على المسح، وقراءة وكذلك قراءة الجر، لكن المقصود ليس أن يمر الإنسان يده على رجله، بل المقصود من المسح والمسح على الخفين. لكن هذا الوجه مردود، لأن المسح على الخفين على فرض ثبوت تشريعه هو الوظيفة حال الاضطرار وليس حال الاختيار، فكيف نحمل الآية على الحكم الاضطرار؟ أما الروايات الدالة في الدلالة على المسح على الرجلين فكثير، منها عن علي عليه السلام أنه توضأ فمسح على ظهر القدم وقال لولا أني رأيت رسول الله فعله لكان باطن القدم أحق من ظاهره. وقد أخرج الحديث أحمد في مسنده وكذلك الطحاوي، وفي المصنف لابن أبي شيبة عن علي عليه السلام قال كان النبي يتوضأ ثلاثا ثلاثا إلا المسح مرة مرة، مما يدل على أن هناك مسح على رأس ومسح على القدمين لقوله مرة مرة. وروى الجصاص في أحكام القرآن وابن أبي شيبة وأبو داود وعبد بن حميد في مسنده كلهم بطرق مختلفة وليس بطريق واحد عن علي عليه السلام أنه توضأ ومسح رجليه وقال أين السائل عن وضوء رسول الله، كذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى عبد الرزاق الصفائي وابن أبي شيبة وابن ماجة عن ابن عباس قوله أبى الناس إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح. وأخرج أبو داود في سننه والنسائي في سننه وابن ماجة في سننه والطحاوي والحاكم في مستدركه والبيهقي والسيوطي في الدر المنثور عن رفاعة بن رافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. وقال الحاكم عن هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين. وقال الذهبي صحيح. وفي كتاب شرح معاني الآثار عن عبد الله بن عمر كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه مسح ظهور قدميه بيديه ويقول كان رسول الله يصنع هكذا. وقال ابن حجر ما نصه روى البخاري في تاريخه وأحمد وابن أبي شيبة وابن أبي عمرو والبغوي والباوردي وغيرهم كلهم عن طريق أبي الأسود بن عباد بن تميم المازني عن أبيه قال رأيت رسول الله يتوضأ ويمسح الماء على رجليه. أما أهل البيت عليهم السلام فسأكتفي بنقل رواية واحدة عن زرارة ابن أعين وبكير أنهما سألا أبا جعفر الباقر عليه السلام سألاه عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بفصل فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه فغسل بها وجهه ثم غمس يده اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرافق ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها ما صنع باليمنى ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه لا يحدث لهما ماء جديدا. ذلك كان بعضا مما استطعنا تجميعه من تفسير حول تلك الآية المباركة والتي تشعبت آراء المسلمين في تفسيرها.
يعطيك ألف عافية سماحة الشيخ على هذا الشرح الوافي حول موضوع الوضوء الذي ربما البعض يأخذه كروتين أحيانا ولا ينتبه إلى التفاصيل التي تحدثت عنها. طيب سماحة الشيخ، يعني موضوع المسح والغسل الذي يعني أخذ كل هذا الجدل أو ربما هذا البحث من قبل العلماء؟ لماذا يعني هذا الدقة بعدم تفسيره بالشكل المطلوب؟
بالحقيقة الأمور العبادية أمور تعبدية فعبدنا الله سبحانه وتعالى بها، يعني لا يمكن لأحد أن يأتي بشيء لم يقم عليه دليل. نحن سبق قلنا يا أستاذ حيدر إننا في عبادتنا إنما نؤدي شكرا لله سبحانه وتعالى، لا لحاجته عز وجل بل لحاجتنا ولنكون منسجمين مع خلقنا الأساس. وقلنا إن شكر المنعم لا يكون إلا على وفق طبعه وطبائعه وطباعه، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى إنما بعث الرسل ليعرفونا على المسالك التي تؤدي بنا إلى القرب منه سبحانه وتعالى، لما فيه خير ديننا ودنيانا وأخرانا. فإذا أي شيء لم يقم عليه الدليل لا يمكن أن أتعبد الله به أو أن أنسبه لله على الأقل. بدك تتعبد أنت الصفي، بس ما تنسب شيء لله لم يثبت بالدرجة القاطعة وبما يبرئ لك ذمتك بأنه صادر عن المولى سبحانه وتعالى أو عن أحد الطرق التي جعلها الله كنفسه عز وجل كرسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هلأ الاختلاف يحصل، يعني الاختلاف طالما لم يأخذ سمة العدوانية وسمة قمع الآخر، يا أخي تأتي بدليلك وآتي بدليلي، فهمي للآية قد يكون غير فهمك للآية، من هم المخاطبون بالآيات، ما هي اللغة التي نزل بها القرآن. هذا أمر متشعب كثير البحث، اختلفت المذاهب فيما بينها، يعني الموضوع حقيقة ليس، قلت أنا في مقدمة الحلقة هذا الاختلاف لا يفسد في الود قضية بين الخلق كخلق، فكيف بك بين المسلمين أنفسهم، من المسلمين من يمسح ومن المسلمين من يغسل رجله، تبعا لفهم الآية وتبعا لما قاده إليه الدليل الصحيح السليم إلى ذلك. نحن قلنا أنه كلمة أرجلكم سواء قرأت بالنصب أو بالجر في كلا القراءتين، إما أن يكون العطف عطف حقيقي على برؤوسكم، وإما أن يكون العطف عطف محل على برؤوسكم، ولا يعقل أن يعطف الله من مكان إلى آخر مع فاصل في كلمة وامسحوا. كان يعني بالإمكان أن يأتي بذلك بما هو أيسر من هذا التمحل. لذلك وجد الخلاف، وجد الخلاف أنه أنت لست مسؤولا عنه والمشاهدين أيضا، إنما نحن ننقل ما ورد في فهم المفسرين والمحدثين لهذه الآية.
طيب بعيدا عن خلاف المذاهب الإسلامية حول هذا الموضوع، الوضوء هو شرط أساسي للدخول إلى الصلاة. التراتبية هل هي شرط أساسي أيضا؟ طبعا.
أولا الوضوء ليس واجبا بحد ذاته، وإنما واجب من باب أنه مقدم لشيء آخر. الواجب هو الصلاة، لذلك شاء الله إذا قمت منه ولم يعين على المسلم أن يكون بحالة وضوء إلا في جملة كمقدم لعبادة، كمقدم لطواف أو مقدم لصلاة. إذن الواجب هو الصلاة، الوضوء هو مقدمة ذلك الواجب، مقدمة الواجب يتعنون بالواجب دائما. من هنا التراتبية لا بد منها، أن يبدأ الإنسان بغسل وجهه ثم غسل يديه ثم المسح على الرأس ثم المسح على القدم، فالتراتبية لا بد منها. أيضا لا بد من مراعاة الأحكام الدقيقة للوضوء، الإنسان الذي يتعلمها على وفق مذهبه الذي يكون عليه، فيجب عليه مراعاة هذه المسائل بدقة، لأن لا صلاة بلا طهور. إذا استثنينا صلاة الميت التي هي في الحقيقة دعاء لأنها لا تشتمل على ركوع ومشاكل ذلك، ليس هناك من صلاة إلا بطهور، والطهور إما أن يكون بغسل أو يكون بوضوء، وبالتالي لابد من ضبط هذا الطهور الذي يبيح لك الدخول في الطواف ويبيح لك الدخول في الصلاة.
طيب سمحت الشيخ، بعض المذاهب الإسلامية نجدهم يعني يصل الوضوء إلى درجة الأذن إلى المعضة
بمستحبات الوضوء. نعم. حقيقة أنا نقلت رواية الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام والتي هي مقتصرة على الوضوء الواجب، أما الوضوء المستحب فيستحب للإنسان في الوضوء أن يغسل يديه ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يصب على وجهه ثلاثا.
ولكن هذه الواجبات، هذه
المستحبات. هلا مسألة الأذنين لا علم لي بها أنها من المستحبات، على الأقل قد يكون عند بعض المذاهب من المستحبات، لكن ليست من، إنما هي من المسنونات ليست من الواجبات. المسلمين يجمعون على أن الواجب هو هذا، يعني غسل الواجب، غسل اليدين، مسح الرأس، اختلفوا في موضوع غسل أو مسح القدمين. هلا الزيادات كلها من المسنونات والمستحبات، وأيضا التلفظ بكل فعل بفعله له ألفاظ معينة يستحب للإنسان أن يقولها أثناء الوضوء، هذه من المستحبات. خلينا ننتقل على المشاهدين، هلا من منهم داخل في الصلاة منذ أمد بعيد هو يعرف أن هذه المستحبات موجودة، ومن منهم يريد أن يكون جديدا على الوضوء والصلاة لا نريد أن نزاحمه كثيرا.
نعم. طيب هناك من يستغرق بموضوع الوضوء سماحة الشيخ، يعني أول شيء بيأخذ وقت كثير، تمشي كل إصبع في إصبع وما بين الأصابع،
دخلنا
يعني يدخل بالتفصيل التفصيل،
دخلنا بموضوع الوسوس. يعني من نعمه سبحانه وتعالى التي لا تحصى هذا الماء الذي هو سر الحياة، وخاصية الماء الانسيابي والدخول إلى المسام، من خاصية هذا السائل أنه مثلا ليس لزجا يصعب دخوله إلى مسام الجسم. هو الله أمرنا بالوضوء بالعسل أو بالماء، هذا اللي عم يتوضى بالعسل بيصير يمسح حتى يحرج دخول هذه المادة إلى مسامه. أما الذي يتوضع بالماء إذا جرى الماء على اليد وهو يمسحها باليد الثانية يؤكد على دخول الماء إلى، هلأ بأمر، نعم بأمر طبيعي أن أتحرى وصول الماء، أن أنزع الخاتم من يدي حتى يصل الماء إلى تحته إن لم يكن إذا كان ضيقا مثلا، نعم، بس أن أقعد بالأصبع بهذا الشكل وتلك حتى أعرف حقيقة بعض من ركبهم الوسواس ضجت منهم عوائلهم، أرهقوا نساءهم، أرهقوا أطفالهم، جعلوا البيت حالة استنفار دائم، أين منه التواجد على خطوط الجبهة؟ هذا فعل شيطان لا ريب في ذلك. ولذا فقهانا بيقولوا كثير الشك لا يعتني بشكه، كثير الوسواس يجب أن لا يعتني بالوسواس، يبني على الظاهر حتى يخرج من هذه الحالة، لأنها مرض، حالة مرضية، حالة مرضية تماما. ولشدة تصور انه قد يخرج عن العنوان. هلا مثلا المسلمين جميعا شو بيقولوا؟ بيقولوا نحن يجب غسل الوجه واليدين. خلي موضع النزاع القدمين خلينا احكينا فيه. طيب الغسل شو هو؟ اجراء الماء كما ذكرت في تعريف. طيب اذا بقي يغسل هالشكل حتى خرج عن كونه غسلا اصبح مسحا، خرج عن العنوان المطلوب منه، إذا طول بالفرفة وما شكل ذلك خرج عن كونه غاسلا أصبح ماسحا، وبالتالي يقع في البطلان من حيث لا يشعر. ما شاء الله.
عفوا عنا اتصال من أخ علي من ألمانيا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام.
السلام عليكم مولانا، بدي أسألك لو سمحت سؤال. بالنسبة إذا مرض أول أسابيع إذا حامل وبدها تروح، هل ترى حلال أو حرام؟ يعني أول ست أسابيع بعده،
أول كم أسبوع؟
ست أسابيع. يعني ست أسابيع في الأسبوع السابع.
أشكر لطفك يا أخي.
شكرا خير علي.
الله سبحانه وتعالى من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. ليش قتل الناس جميعا؟ لأنه اعتدى على الجنس الآدمي، هذا الجنس الآدمي الذي كرمه الله تصور الله أجل وأعلى وأسمى من أن يكون يتحده الأوهام أو يمكن أن يقرب من خطرات الظنون. مع ذلك كان يعبر بتعابير في القرآن للتفخيم، صنعت بيدي أو بكلمة بيدي في موضوع خلق ما خلقت بيدي هذا البشر الذي كرمه الله ورفع من شأنه بإعطائه أقصى درجات التفخيم اللفظي في صناعته وفي خلقه وفي تسويته بشرا. هذا من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. هذه النفس تبدأ في اللحظة الأولى التي تنعقد فيها النطفة عندما يدخل الهويمن الذكوري إلى البويضة الأنثوية وتطبق عليه، بدأ ساعتئذ مسيرة إنسان. يحرم شرعا إسقاط الجنين منذ اللحظة الأولى لانعقاد النطفة، وفيه دية، ففي دية النطفة كذا، وفي دية المضغة كذا، وفي دية العلقة كذا، وإذا كسيت العظام لحما كذا، وفي دية بعد الأربعة أشهر، بعد الأربعة أشهر دية كاملة، دية بني آدم كامل. يعني من قتل جنينا بعد الأربعة أشهر أسقطه أجهضه قتله تسبب بموته صور بيدفع بيته كمن قتل المرجل والعياذ بالله. قديش مكرم هذا المخلوق. من هنا لا يجوز إسقاط الجنين بأي حال من الأحوال إلا مع الخوف على النفس من التلف، كأن يكون مثلا هذه المرأة يؤكد الأطباء أنها إذا استمر الحمل سينفجر الرحم أو سيتوقف قلب أو عندها عملية قلب مفتوح وتبين أنها حامل وهذه لا يمكن تأخيرها ويؤثر على الحمل، أطباء يحددوا إذا كان الخيار أن تموت الأم أو إذا حملت سفاحا لا سمح الله والعياذ بالله أو حلالا ولكن لا يمكن لها إظهار هذا المولود لأنها ستقتل. بها الحالات أن تخشى على تلف النفس وهي حالات صغيرة دقيقة جدا. فلأخينا علي في ألمانيا نشكر سؤالك لأنك سمحت لنا أن نشرح هذا.
أنا عندي سؤال كمل لي بس خليني أخذ اتصالات. الأخ علي الفقير تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل
مولانا. بالنسبة للوضوء حضرتك حكيت هلا
مولاي يا رسول الله. نعم الوضوء صدق.
بالنسبة للوضوء الو
نعم
قلت حضرتك انه مش المهم الغسل. طيب اذا واحد حط اليد تحت الحنفية مثلا هل واكد انه وصل على كل الايده ما هل هيدا يجزي عن مسح باليد اليسرى؟
نعم
هيدا سؤال. بالنسبة للغسل هل يجب تحريك العضو المغسول وهل في ترتيب معين للغسل على رأي السيد أخوه؟ أجركم الله.
شكرا خينا علي. الأخت أم يحيى من عمان تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام.
رجاء أردت أسأل عن صلاة الليل.
نعم تفضل.
إذا كان عندي صلاة يعني أنا غير متأكدة أنه عندي صلاة قضاء من يعني بالأمر الفات، فهل يعني صلاة الليل أديها كنافلة أو كقضاء لما في الذمة؟
انت ما منك متاكده ان عليك قضاء؟
لا ما هي متاكده. سالت قبل سنوات قالوا انه اقضيها لمده سنه وضعت سنه كامله والان يعني اسمع من زميلاتي انه نقضي صلاه الليل كصلاه فائته اللي ما في الذمه او اقضيها او اعملها كنافله.
اشكر نصك يا
شكرا اختي مفيا. شيخ بس قبل ان تجيب على الاخ علي، الأخ علي من ألمانيا سأل سؤال بس بدي
أتفضل. تفضل.
فيما لو صار هالشيء وأسقط الجنين
في دية.
هل في دية؟ في دية كيف تدفع لمن؟
الدية على الذي أسقط، فإذا ولمن تدفع؟ تدفع للورثة. يعني إذا الأم أسقطت تدفع للأب لورثته. مين الورثة؟ هذا الجنين تدفع له. وإذا اتفق الزوجان على الإسقاط في عنا قول وقول وجيه بأنها تدفع للحاكم الشرعي لأنه ولي من لا ولي له، وبهذا هجمت ولاية الأبوين بعد أن قتلا هذا الجنين. ودية قلت دية المضغة، دية النطفة شيء، ودية العلقة شيء، ودية المضغة شيء، ودية بعد أن تكسى العظام لحما شيء آخر، تبدأ من الأربعين دينار، أربعين، ستين، ثمانين، مئة دينار. نعم، ودينار ذهب، وهذه ثروي الدينار بيطلع كذا جرام ذهب اليوم في أيامنا هذه. وطبعا ترتيبها موجود في كتب الفقه كيفية الدية، في قتل نفسه، في دية فضلا عن، والدية ليست كفارة عن القتل، ليست كفارة عن القتل أبدا. يعني إن الذي يقتل إنسانا فيدفع ديته، ديته مش معلوم أن الله سبحانه وتعالى قد أبرأ ذمته نهائيا، قد يكون متلبس بشيء من العقاب.
حتى لو كان ما بيعرف إنه
هذا الموضوع، الدية موضوع وضعي، أما المسألة التكليفية أمرها إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم. العودة الأخ علي،
بالنسبة للوضوء، أنا يا أخ علي قلت الوضوء يجب في ليلة القدر. نحن قلنا إن ليس هناك من ليلة محددة في هذا الشهر، وإنما هي ليلة 19 أو 21 أو 23، وهي ليلة الجهني كما ورد من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام. بعض من المسلمين يقولون ليلة 27 من شهر رمضان. فإن كان على ما إن كان تختلف اختلاف تحديدك لأول الشهر، فإذا كنت من الذين صاموا يوم الجمعة فالليلة التي مرت هي ليلة القدر، وإن كنت ممن صام ليلة القدر على وفق ما أنت تعتقدين طبعا، وإن كنت قد صمت يوم السبت فمفترض أن هذه الليلة هي ليلة 27 رمضان، يعني هذه الليلة القادمة. والإنسان يعمل بتكليفه. أنا إنما ذكرت هذا ليدلل على أننا يعني نحن كمسلمين شيعة بالحقيقة ليلة 19، ليلة 21، وليلة 23، ولم يعين الله سبحانه وتعالى على ما ورد في بعض الروايات، لم يعين هذه الليلة لتعظيمها وتقسيمها من أن يعصى الله بها واحد اثنان، وكي يسعى الخلق إلى البحث عنها. وعندنا روايات أنه تحروها في العشر الأواخر من شهر رمضان، أيضا لهذه العشر الأواخر قبيلة عظمى عند الله سبحانه وتعالى.
نعم. وهنا بالعودة إلى موضوع الوضوء الذي بدأنا منه.
نعم.
مقدمتك والأسئلة، هناك من يحترز موضوع الماء، يعني بعد ما يتوضأ هناك من يشكك بأنه إذا الماء نزل من أعلى اليد أو من المرفق إلى كعب اليد يؤشر على الوضوء، يعني
لا ترسل هذا الماء يكون العكس. خليني أقول لك شغلة. نعم، أحيانا الأمور دقيقة لكن يجب أن تتحقق. بعد أن أنهي غسل يدي اليسرى أشفت، لا يجب أن يختلط ماء من هنا إلى الكفين، لأن ماء الكفين هو الذي يمسح به، لذلك تجد المتوضي يصنع هكذا قبل أن يمسح، لأنه إذا عملها سيجري الماء، وبالتالي المطلوب المسح ببلل الكفين، وهذا هو الذراع، بلل الذراع لا يمكن المسح به إلا لمقطوع المعصم. فبهالحالة يرفع المتوضي يده معه حتى لا يختلط ماء الزندي بماء الكف، وماء الكف هو المطلوب للمسح. نعم، يشترط في الأعضاء الممسوحة أن تكون جافة.
نعم.
فلا يمكن أستاذ حيدر بأي شكل من الأشكال أن يكون هناك ماء على الرأس وتمسح، يجب أن تجفف الرأس. أيضا البعض من المصلين هو عم ينزل ليمسح على إجرائه على قدمه، قد يسقط قطرات من هذا الماء، يجب تجفيف القدم، لذلك تجد البعض يصنع بقدمه على الأخرى ليجففها، وليس طقسا وضوئيا يحلو للبعض أن يقول انظر ماذا يفعله، لا، هو يجفف قدمه كي يمسح على الجاف. نعم.
أخ علي من لبنان، تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام.
بس عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
معك علي من لبنان.
أهلا وسهلا. تفضل.
قال أحد المشايخ في أحد الفضائيات أن لا أسرار في الإسلام.
لا أسرار في الإسلام.
ولذلك الحديث عن علي عليه السلام أن رسول الله علمني ألف باب يفتح لي كل باب ألف باب من العلم.
نعم.
غير صحيح.
قال عن هذا الحديث إنه غير صحيح، لأنه لا أسرار في الإسلام.
نعم.
أشكر لك.
شكرا خينا علي.
يعني هو كل ما كان يعلمه رسول الله أعلمه للخلق. طيب الله كشف غيبا لرسول الله بنص القرآن، هل أعلمه للخلق جميعا؟ أليس هناك من أسرار اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك من أسرار في الإسلام. فما هو الذي أسره رسول الله إلى بعض أزواجه، وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه؟ هو سر أو مو سر؟ هو سر، سماه الله سر. ولماذا عُتبت عندما أفشته إن لم يكن سرا؟ طيب إلى زوجته مسموح أن يسر النبي، وإلى أخيه ووصيه وابن عمه مش مسموح أن يسر؟ كيف لا أسرار في الإسلام وقد عُتبت امرأة بنص القرآن الكريم على إفشائها السر؟ وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حبيبه. ما لا أدري. ثم الزهراء صلوات الله والسلام عليه، أو الرزق محمد صلى الله عليه وسلم، مرارا كان يسر إلى ابنته، أسر لها مرة فبكيت، فأسر لها فضحكت، فهي كانت تسأل فتجيب من قبل أولادها وأهلها. أخبرني أنني أول أنه سيتوفى سيقبض فبكيت، فأخبرني أنني أسرع أهل بيته باللحوق به فضحكت. هذا من أسرار غيبية أطلع الله عليها رسوله، وهو من ارتضى أن يطلعه عليها، وأطلع عليها رسول الله أهل بيته الكرام. ومننا أن يعلم رسول الله لعلي الوصي والنجي والخليل والوزير والأخ الذي آخى بينه وبينه يوم آخى بين المهاجرين والأنصار، بمنزلة هارون من موسى أحب الخلق إلى الله، كرار غير كرار، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. أصلا هذه العبارات بحد ذاتها من الأسرار التي أودعنا إياها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من مانع أن يسر له ألف باب من العلم يفتح فيه كل باب ألف باب من العلم؟ ما الذي يمنع؟ أنا يعني طالما ثبت أن الرسول يسر إلى بعض أزواجه في القرآن الكريم، كيف لا أسرار في الإسلام؟ إذا لا أسرار لماذا عُتبت على أفشائك؟ عتبها الله في علياء. خيرا
نعم. سمحت الشيخ، نأخذ أول استراحة مشاهدينا، ثم نعيد متابعة رمضانيات. عودة معكم مشاهدينا. سمحت الشيخ، خلينا نعطي بعض جزء من هذه الحلقة للأسئلة التي وردتنا. الحج فاطمة من سوريا تسأل عند جملة أسئلة، سنحاول طرحها بسرعة. تقول لي ابنة أرسلت مبلغ زكاة أموالها وأفراد عائلتها جميعهم لكي أوزعه على المحتاجين بهذا الشهر الفضيل. السؤال، هل يجوز لي أن أبقي قسم من مبلغ تلك الزكاة كي أوزعها بعيد الأضحى المبارك يعني بعد شهرين وعشرة أيام على المحتاجين، أو أترك مبلغ ثمن أضحية أيضا أوزعه على من يحتاج؟
بالحقيقة إذا كان قصدها بالزكاة زكاة الفطرة فلا بد من إخراجها صبيحة يوم العيد، زكاة الفطرة. إذا كان قصدها زكاة الأموال والتي عليها بعض المسلمين، فإذا كان زكاة الأموال مشروطا إخراجه بشهر رمضان فلا بد من إخراجه بشهر رمضان. وإن كان زكاة على نحو الصدقة المطلقة أمكنها أن تؤجل دفعه إلى حين شهر الأضحى إذا أصحابه يوافقون على ذلك. أما إذا لا، ما بيوافق لا يمكنها، يجب عليها أن تؤدي الأمانة بشكل فوري الذي لا يعد تراخيا.
نعم. تقول أيضا، لي أخت عندها مرض مستديم لا يشفى، هل يجوز لي أن أخصصها بمبلغ من تلك الزكاة؟ ودائما هي بحاجة لمساعدة الأهل لكل ما يلزمها من أدوية ولكل حاجة للإنسان.
نعم يا أختي الكريمة، المدار في الفقير، المدار هو الفقر وليس الإعاقة الجسدية. بدليل أنك قد تجدين إنسان مشلو لكن الله منعم عليه ويستطيع أن يتطبق. فبالتالي المدار هو مدار الفقر، المدار هو مدار الفقر. الفقير من هو؟ هو الذي لا يملك قوت سنته وقوت عياله، قوت سنة لا فعلا ولا قوة، كأن يكون يملك راتب وما شكل ذلك. من هنا إذا أختك فقيرة أمكنك إعطائها من هذا المبلغ.
نعم، معنا منال من لبنان، تفضلي.
الله يعطيك العافية.
الله يعطيك، تفضل.
مولانا بس حبيت أسألك عن صلاة التراويح.
نعم.
هلا أنا بحييها إنه عادة هون، بس ممكن نشغل التلفزيون وأحييها معهم وهم عم بيقيموها بمكة؟
شكراً، شكراً أخت منال.
سبق أني تحدثت عن صلاة التراويح وقلت إن الصلاة هذه مختلف فيها بين مذاهب المسلمين. بالحقيقة نحن لا نرى أن بالإمكان الإتيان بالنوافل جماعة مطلقا، نحن لا نرى أن هناك إمكانية للإتيان بالنافلة يعني المستحبة، الصلاة المستحبة جماعة، الجماعة إنما هي في الواجب. وأنا ذكرت ما أورده القسطلاني وغيرهم من تجميع الناس على قارئ واحد في زمن الخليفة الثاني، وهو لعله في 13 في الهجرة أو أكثر أو 14 في الهجرة. نعم ممكن. هلأ أنت إذا كان من مذهبك يا أخت منال أن تأتي بالتراويح فيمكنك الإتيان بها، لكن الكلام هل يكون هناك اتصال جماعة إذا تابعتيها على الهاتف على التلفاز؟ لا أظن أحدا من المسلمين يرى باتصال الجماعة على التلفاز، بل لا بد من اتصال الجماعة، إما باتصال متصل بين البشر كما هو نحن عليه، وأما كما يقول بعض المسلمين باتصال بحيث يرى الجماعة عن كثب وأن لا يكون الفاصل بعيدا جدا.
العودة إلى أسئلتنا سمعت الشيخ عمار يقول إذا كان الشخص المسلم في حالة جنازة ولمس الأشياء مثل الملابس والأغطية ويداه مبلولة أو رطبة، هل تعتبر هذه الأشياء نجسة ويجب تطهيرها؟ وما حكمها إذا كانت الأيدي ناشفة؟
الجنازة ما هو سببها؟ سبب الجنازة إما العلاقة الجسدية بين رجل وامرأة فيجب على كل منهما الجنازة، والعلاقة التي توجد الجنازة قد لا تنتهي، قد لا تكون بصياغة نهائية، نفس الإدخال هو موجب للجنازة حتى ولو لم يكن هناك إنزال. ومن موجبات الجنازة عند الرجل الاحتلام وهو خروج المني. المني هو عين من أعيان النجاسة. هلا الجنازة نجاسة معنوية يجب على الإنسان أن يرفعها بالغسل، ويجب قبل الغسل إزالة النجاسة الخبثية كالمني والبول والدم وما شكل ذلك، هاي نجاسات خبثية. فالمني من النجاسات يجب إزالته عن البدن أو ما علق منه عن البدن. لأن إذا لم يكن هناك نجاسة خبثية هل يكون المني نجسا؟ أبدا. الحال لا، الجنازة حال معنوي تدين بالغسل، وليس الغسل مطهرا لشيء، إنما هو طهارة معنوية لإزالة الجنابة. فلو لامس المذنب الطاهر اليد، يعني ليس فيه خبائث كمني وبول وما شكل ذلك، يده طاهرة، لو لامس شيئا برطوبة يحكم بالطهارة، ومن باب أولى أنه لو لامس المناشف بجفاف جاف على جاف طاهر بلا أدنى خلاف، وبالتالي ما في إشكال في ذلك. نعم في حال يحدي عرق الجنب من الحرام،
كيف يعني
عرق الجنب من الحرام؟ وهذا قل من الفقهاء من يذكره أو قل من الناس من يعتبره. لو والعياذ بالله لنا الإنسان والعياذ بالله عرقه، بعض فقهائنا يقولون نجس، عرقه نجس، بعض من الفقهاء لا يقولون بنجاسة العرق، يقولون ب عدم صحة الصلاة إذا دخل فيه أثر من عرقه، يعني إذا عرق وعلق العرق على ثيابه حتى لا يجف بعد ذلك، هذه الثياب لا يمكن أن يدخل فيها بالصلاة. بعضهم يقولون نجس. الجنابة من الحرام تكون إما بعلاقة غير مشروعة كالزنا واطئا كان أو موطوءا، أو بالاستمناء المحرم أن يخرج المرء منيه بشهوة بما يسمى بالعاد السري، هذا أيضا عرق الجنب من الحرام.
فرح من عمان تسأل سماحة الشيخ، تقول هل يعتبر وضع الكحل داخل العين مفطرا أثناء الصيام؟
الكحل ليس مفطرا أبدا.
تقول أيضا سمعت أنه يجوز تلاوة القرآن مع عدم غطاء الرأس، فكيف إذا مررت بسجدة تلاوة؟ هل يتم السجود من غير غطاء أم يجب وضعه؟
قلنا إن المرأة تستطيع أن تقرأ القرآن بدون أن تغطي رأسها، يعني ليس من الواجب على المرأة أن تكون متحجبة إلا من الناظر المحترم الأجنبي عنها. طيب لو كانت في بيتها وفي غرفتها أو مع أولادها وأرادت أن تقرأ القرآن، لا يجوز قراءة القرآن إلا بوضع حجاب على الرأس؟ لا، من يلتزم بهذا؟ لا أحد يقول بهذا على الإطلاق. جاز لها أن تقرأ القرآن وهي كاشفة الرأس حاسرة، ما في مشكلة. يجب عليها الحجاب من الناظر المحترم الأجنبي. طيب سجدة التلاوة، في سجدات في القرآن منها ما يجب السجود له ومنها ما يستحب السجود عند قراءته، عند مجرد القراءة أو الاستماع بإصغاء يجب السجود، فلو استمعها مستقيمة من شخص وكان يقصد الإصغاء وجب عليه أن يسجد.
حتى المستمع عليها،
حتى المستمع الذي كان يستمع بقصد الإصغاء، أما في سماع وفي استماعها. مرة ماشي أنا غصب عني واحد حاطط قرآن ولست منتفط عن القراءة أيضا يختلف الفقهاء فيما لو أذيعت مستقيمة أو لو أذيعت مسجلة، طبعا هذا خلاف فقه. نرجع إلى الموضوع، فيجب السجود لأربع سجدات واجبة في القرآن، هم مجموعهم 14، عندنا 10 يستحب السجود عندها، والأربع الواجبة هي الموجودة في سورة العلق النجم حاميم فصلت ألف لام ميم السجدة، فيجب السجود عندها. طيب ما ينطبق على القارئ القرآن من حيث وضع الغطاء على الرأس أو عدمه ينطبق على السجدة، سجدة التلاوة التي توجب السجود في القرآن الكريم؟ أيضا لا يجب على المرأة حين سجود التلاوة أن تكون متحجبة، لأن هذا السجود ليس جزءا من صلاة، إنما هو مطلوب بحد ذاته.
طيب سجود شو نوعيته؟ يعني شو دائما أنا
أن يضع الإنسان مساجده السبعة على الأرض
فقط،
أن يضع مساجده السبعة على جبهة كفين ركبتين أطراف أصابع يضعها على الأرض. هلا يستحب أن يردد الشكر لله ثلاث مرات، يستحب أن يردد سجد لك رجلا ثانيا ذلك يا أرحم الراحمين، في أدعية منصوصة بهذا.
طيب في سؤال هنا عن نقطة تحديدا سمحت الشيخ،
سجد رجلا ثانيا ذلك بوجهة الباقي بعد فناء كل شيء، يا جليل ارحم عبدك الظليل، يا لطيف ارحم عبدك الضعيف.
طيب من المسلمات، إذا كنت أقرأ في القرآن ووصلت إلى ما قبل آية السجدة وانتبهت أن هناك سجدة وأنا في مكان غير قادر على السجود فيه، هل يجوز أن أتزاوج هذه
أتزاوجها؟ لكن من الذي سيقرأ القرآن في موضع لا يستطيع السجود فيه؟ يعني أي قراءة هي هذه؟
نعم،
إلا أن يقرأ، كان يكون يقرأ، بعضهم يقرأون في دكاكينهم، بعضهم يقرأون. فإن لم يمكنه السجود، لنفرض أنه في موضع أرض موحلة ما شكل ذلك لا يمكنه السجود وسمعها أو قرأها، فيولي إلى السجود إيماء، يولي إلى السجود إيماء، ما في منه.
نعم. الأخت نجلة من لبنان، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام عليكم، تفضلي.
شكرا. عذرا أبو الزهراء،
ما سمعت، كرر السؤال لو سمحت.
شو العبرة من إخفاء قبر الزهراء؟
نعم،
ما هي العبرة من إخفاء قبر الزهراء عليه السلام؟
بعطي سؤال ثاني إذا ممكن.
نعم، تفضل.
العنب اللي نحطه على السطح من خلف شو نعمل خالص؟
نعم.
أنا بعطي إنه بعد 40 يوم بصير خمر، هلا إذا ما عملناش علم بالحكم، إذا ما كان عندنا علم بالحكم، وتركناه شهر أو شهرين وعملنا خالص،
شكرا.
قديش بعد معي وقت؟ ما بعرف المخرج اخونا في موضوع الزهراء موضوع شوي.
نعم.
وقت نجد سابدا بالعنب. العنب اذا غلى حرم، اذا غلى بنفسه او بالنار حرم. العصير العنبي اذا اصابه الغليان حرم ونجس الا ان يذهب ثلثاه بالنار. هل عاد اكثر من هيك؟ ما في يعني من ضمن غليله حتى يصير يروح ثلثينه يبلغ ثلث، هذا الثلث اصبح دبسا عنبيا، جاز اكله وشربه وكل شيء، لم يعد خمرا صار دبسا. الخل آلية أخرى مختلفة تماما، ما في لا 40 يوم ولا 30 يوم ولا شهر ولا شيء. الخل هو أن يوضع العنب أو التفاح أو ما شكل ذلك ويوضع له خميرة الخل، يعني بقايا من خل من سنة ماضية، فتنتقل البكتيريا من إلى وبالتالي بيصير خل. في حال واحدة هي انقلاب الخمر خلا، مش انقلاب الخل خمر ابدا،
بالعكس يعني
لا ينقلب الخل خمرا، الخل خل يحمل عنوان، لكن في بعض الحالات ينقلب الخمر خلا فيحل ويجوز. العنب الموضوع على السطح بعد ما تصفي شهر ب 15 يوم حسب البيئه حسب الطقس، كم يخلل؟ لذلك قد يكون الحل مزا وقد يكون الخل مزا وقد يكون الخل حاذقا، ويحذق الخل إذا ما أطق وبقي فترة طويلة، وهو أدام الأنبياء. أما مسألة الأربعين يوم والثلاثين يوم ليس لها أي مستند وأساس شرعي على الإطلاق.
أما
الأمر كأن يغلو العنب العصير ما ينزل من هذا يغلو بنفسه، افرض بحرارة الشمس قوية بالصحراء قد يغلو بنفسه، ببقبق بيغلو بنش في حرب. أما مجرد التخليل على ما هو المتعارف في بلادنا فليس له ارتباط لا بشهر ولا باربعين يوم، اذا انطبق عليه انه خل فهو خل طاهر ويجوز اكله وشربه. العبرة من اخفاء قدر الزهرة صلوات الله وسلامه. اولا سيدتنا ومولاتنا الزهراء هذا الكوكب الدري الذي انعم الله به علينا سر آل محمد، ما حدا ينسى او يغيب عن باله ان الزهراء هي بنت معصوم وام معصومين وزوجة معصوم. الزهراء في كل حياتها كانت ذلك الكوكب الدري الذي لا يمكن لاحد ان يتجاوزه، لانها بضعة رسول الله التي يرضى الله لرضاها يغضب لغضبها. طبعا قد يكون بعض المشاهدين لا يعلم ان شهادة الزهراء كانت ولها من العمر 18 عاما، مما يطرح اكثر من سؤال حول الكمد الذي اصابها بعد وفاة ابيها ولم تعمر بعد ابيها طويلا. وبالحقيقة لم يحضر جنازتها أكثر من بأرجح الروايات 17 رجلا وامرأة من المسلمين، وتعمد أمير المؤمنين إخفاء قبرها لأنه يعلم أن هذه الأمة سمعت نبيها تقول من شيع فاطمة وجب على الله أن يدخله الجنة أو وجبت له الجنة، فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، من آذاها آذاني. لا شك أن هناك ظروف موضوعية أحاطت بالمجتمع الإسلامي بعد وفاة رسول الله جعلت من الزهراء جعلت في قلب الزهراء وجدا على بعض الناس، وبالتالي خرجت في لمة من حفدتها ما تخرم في مشيتها مشية أبيها رسول الله، دخلت إلى مسجد أبيها ومن أولى بمسجد أبيها منها، من أنت ضرب بينها وبين القوم ستارا أن أجهش لها القوم بالبكاء، ثم اندفعت بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها التي أبرزت فيها مظلوميتها وأبانت فيها حقها. في كتب التاريخ موجودة قبر الزهراء بالتصور أن حياتها كانت سرا أمومتها سر وزواجها من كفء واحد على وجه الأرض هو علي بن أبي طالب أيضا سر، كان لابد أن يكون هذا القبر سرا لأنه محفور في قلوب الموالين للزهراء على مدى التاريخ. نصنع من قلوبنا لحدا للجسد الطاهر، هناك موضعه حيث أن هذه القلوب المؤمنة تجعل من ذكرى الزهراء ومن ألم الزهراء ومن غصة الزهراء أبدا جرحا نازفا في قلوب هؤلاء المؤمنين. أيضا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والحسنات والثلة الصالحة الذين شيعوا فاطمة هم اطلعوا وعلموا أين هو قبرها، ولا ريب أن المعصومين من ولد الزهراء يعلمون قبر جدتهم أين هو وكيف هو ومن. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبين. لا أملك إلا أن أقول إن في قلب كل مؤمن لحد لبنة من لحد الزهراء صلوات الله وسلامه.
سيد شيخنا، لاحظ أنه ليس موضوع حتى فقط قبر الزهراء عليه السلام، حتى قبور يعني معظم الأئمة هناك أشكالية حول وجودها، حتى السيدة زينب يعني حتى الآن.
لاحظ بموضوع الزهراء أمر منفصل تماما حقيقة، موضوع الزهراء سر يعني قبور بعض من التابعين في المدينة معروف، بعض التابعين مش الصحابة، بعض التابعين معروف هذا قبر فلان هذا قبر فلان. خفاء القبر يستبطن حقيقة تصدح مدى لماذا اخفي قبره. مجرد ان يسأل هذا المسلم هذا السؤال يجب عليه ان يبحث.
كان يخشى الامام علي من شيء ما،
معروف وامور كبيرة جدا حصلت. ما الذي دفع الامام علي ان يفعل ذلك؟ حاول القوم، ما هو حاول القوم ان يأتوا الى القبر لينبشوه، وهناك وضع الامام يده على مقدم سيفه ونفر في رواية نفر العرق الهاشمي في جبهته، وتذكر البعض ممن كان حاضرا قول رسول الله ويلكم من ابي تراب اذا ركب جملا من تراب، على ما هو المروي في بعض الروايات. بكل الاحوال في ظروف موضوعية املت وقوع هذه الحادثة، هذه الحادثة بالحقيقة جعلت من هذا السر سرا على مدى التاريخ. مجرد ان تسأل السؤال لماذا لا يوجد قبر للزهراء يجب ان تبدأ البحث عن الجواب. هذا من بركاته فصلوات الله وسلامه.
على الصلاة والسلام على كل. بهذه الإجابة نصل إلى نهاية هذه الحلقة الثانية من الحلقات الرمضانية الشيقة التي مرت معنا. سمعت شيخ، أشكر أجوبتك حول أسئلتنا وأسئلة المشاهدين. الشكر لكم أيضا مشاهدين على متابعتنا. غدا لقاء جديد من برنامج رمضانيات، صياما مقبولا مؤثرا شهيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.